ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 أبدوها بالعناوين. قتل من بينهم أطفال جراء القصف الجوي في جنوب الخرطوم، ومقتل 18 شخصا جراء القصف المدفعي بجنوب الفاشر. قصف ومعارك عنيفة في شمال دارفور والنيل الأزرق ومبدا، ومقتل 4 مواطنين في كتم بشمال دارفور. استمرار امتحانات الشهادة السودانية اليوم الثاني، ووزارة التربية تتهم الحركة الشعبية والدعم السري وتشاد بأرقلة الامتحانات. نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي في الدندر، ومصر تؤكد حرصها على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت غرفة طوارئ الكبابيش بجنوب الخرطوم عن مقتل 7 أشخاص جراء القصف الجوي لمنطقة الكبابيش بجنوب الحزام أصر السبت، من بينهم 4 أطفال، وأصيب 12 آخرين. وقالت الغرفة في بيان إن المصابين لم يتم التعرف على هويتهم، وأشارت إلى أن من بين الضحايا 2 من الأطفال الأشقاء. وفي الأثناء سقط قتلى وجرحى صباح اليوم في سوق ليبيا جراء القصف بمسيرة شنه الجيش خلال محاولته استعادة أجزاء من سوق ليبيا. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
قبيل لحظات إطلاق مسيرة وهاون بسوق ليبيا، إلى متى ستظل هذا الطيران وهذه المسيرات تقصف المواطن؟ الآن الكوادر الطبية في عملية إزعافية للجروح الخطيرة والحرجة، وعدد من المواطنين الآن في إصابات خطيرة.
قالت القوى المشتركة للحركات المسلحة إنها صدت هجمات من الدعم السريع على منطقة دري شقي شمال مليط وجبل عيسى شمال المالحة يوم السبت، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك ووصفته بالمعلومات المضللة، مبينة إنها تمكنت من الانتصار في هذه المعارك. وقالت القوى المشتركة في بيان إنها تمكنت من قتل عدد كبير من قوات الدعم السريع، من بينهم عدد من القيادات والاستيلاء على آليات. من جانبها قالت قوات الدعم السريع إنها انتصرت على القوى المشتركة أمس السبت في محور الصحراء بالمالحة، وأشارت إلى إنها تمكنت من الاستيلاء على عدد من الآليات وقتل عدد من الجنود. وأضافت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو:
التاريخ الليلة يوم 28/12/2024 الساعة 4:53
بعشيم
دريش قام دير عرباتك دعكم دير حقاتك دي واحد يا جماعة.
قالت مصادر عسكرية مقربة من الجيش إنه توقل إلى مناطق سيطرة الدعم السريع ومبدا الحارة 7 والحارة 4 يوم الأحد. وفي غرب كردفان قالت المصادر إن قوات الاحتياط تمكنت من سطح هجمات شنتها قوات الدعم السريع على عدد من القرى المجاورة في الخوي. وفي النيل الأزرق قالت قوات الدعم السريع إنها صدت هجوما شنه الجيش على منطقة بوط يوم السبت. تتواصل امتحانات الشهادة السودانية يوم الأحد لليوم الثاني في عدد من الولايات والمراكز الخارجية، حيث يجلس التلاميذ يوم الأحد لمادة الحاسوب الميثاق العلمي ومادة تغذية الحيوان للميثاق الزراعي وتاريخ الفنون للميثاق النسوي. واتهمت وزارة التربية والتعليم الحركة الشعبية بقيادة الحلو بحرمان طلاب مدينة الدلن بجنوب كردفان من الجلوس لامتحانات الشهادة، كما اتهمت تشاد من حرمان 10,000 من التلاميذ من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. كما اتهمت الوزارة في بيان لها قوات الدعم السريع بمنع عدد كبير من التلاميذ من التحرك إلى المناطق الآمنة لأداء الامتحانات. وأضاف وزير التربية والتعليم لدى تفقده الامتحانات بكسلة:
جرس بداية امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2023 من مدرسة كسلة الثانوية بنات ولاية كسلة. أمنياتنا لطلابنا وبناتنا بالتوفيق والسداد، ودعواتنا لهم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتوفقوا.
قتل 4 أشخاص في كتم بولاية شمال دارفور في هجومين منفصلين بواسطة مسلحين يستقلون الإبل والمواتر. وقال مواطن من كتم لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين يطردوا طريق مواطنين من قرية نادي بالقرب من كتم أثناء عودتهم من أداء واجب الأعداء في قرية مجاورة يوم الخميس الماضي. وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار على المواطنين مما أدى لمقتل 2 منهم في الحال، فيما توفى ثالثهم يوم الجمعة بمستشفى كتم متأثر بجراحه. وفي حدث منفصل قتل المواطن جد أبو بكر في قرية إيشبرة بجنوب كتم في إطلاق نار من قبل مسلحين حاولوا إدخال إبلهم في مزرعته يوم الخميس. وأضاف مواطن لراديو دبنجا:
الأحداث أصبحت يعني متوالية، ونهب الناس وتهديدهم في الطرق ده أصبح شيء بهك المعتاد. الوادي والله حقيقة وادي خطير، وادي خطير جدا يعني. كل الناس الآن إحنا بنطالب يعني طالب الجهات المسؤولة، وخاصة هم قوات الدعم السريع الموجودين في كتم، هم يتحملوا المسؤولية الكاملة.
وفي ذات السياق، يتواصل إغلاق سوق كتم بشمال دارفور الأسبوع الثاني بسبب القصف الجوي الذي تعرض له السوق الأسبوع الماضي وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وقال مواطنون من كتم لراديو دبنجا إن التحليق المستمر للطيران في سوق المدينة أدى لإحجام التجار والمواطنين من الذهاب إلى السوق. ونبه إلى عدم توفر الأدوية في مستشفى كتم وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية للمصابين في المستشفى، وأشار إلى صعوبة نقل المرضى والمصابين إلى كبكابية أو نيالة لتلقي العلاج لعدم توفر المواصلات العامة وارتفاع تكلفة إيجار العربات. وأضاف في هذا الخصوص:
الوادي في كتم ده وادي أصبح صعب جدا بعد ضرب الطيران بالنسبة للمدينة في يوم الاثنين والثلاثاء. الخلل الكبير اللي حصل طبعا لأنه السوق، الطيران كان ضرب السوق والسوق ده الآن قفل تماما. الوادي الإنساني أصبح صعب لأنه أول حاجة الأدوية في المستشفى بقى ما متوفر، العمليات برضو الجراحية.
قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن 18 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في قصف مسيرة لمركز إيواء نازحين بمدرسة جوز بنية جنوب الفاشر يوم الجمعة. واتهم في تقريدة على منصة إكس قوات الدعم السريع باستهداف المركز بمسيرة أطلقت عددا من الصواريخ، وقال إن معظم الضحايا من النساء والأطفال، وقال إن المركز يأوي النازحين الفارين من معسكر زمزم. قالت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوق بالفاشر إن قوات الدعم السريع جددت قصفها المدفعي لمعسكر الصباح يوم الأحد. وقال أحد قيادات معسكر أبو شوق لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع أطلقت أيضا 30 قذيفة مدفعية نحو المعسكر صباح اليوم السبت، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. من جانبها، كشفت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوق أن مقتل وإصابة نازحين جراء القصف المدفعي. وأشارت الغرفة إلى سقوط غزائف في مركز صحي IRC مما أدى لوقوع إصابات بين المرضى. قالت وزارة الصحة الاتحادية إن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ اندلاع الحرب بلغ 12,000. وقال وزير الصحة الدكتور حيسم محمد إبراهيم في المؤتمر التنويري الذي جرى تنظيمه يوم السبت في وكالة السودان للأنباء بور السودان إن هذه الحالات تمثل 10% فقط من حالات القتل. وأشار إلى تقديرات أخرى أن وقوع 33,000 حالة وفاة و 150,000 حالة إصابة خطيرة خلال الحرب. وقال دكتور حيسم محمد إبراهيم وزير الصحة إن الخسائر المالية للقطاع الصحي في السودان بلغت 11 مليار دولار. وأضاف وزير الصحة:
بالنسبة للخسائر المباشرة التي تم رصدها من قتل أو كان إصابات وردت للمستشفيات جراء التمرد، حصرت 12,000 وفاة وصلت للمستشفيات، ودي بتعادل ما أكثر من 10% من الحالات.
وفي ذات السياق، كشف وزير الصحة دكتور حيسم محمد إبراهيم أن تسجيل 870 حالة وفاة وسط الأمهات بسبب عدم توفر الولادة الآمنة وعدم إمكانية الوصول للمستشفيات، فضلا عن وفاة 1121 طفل دون السن العام. وأوضح الوزير أن التقديرات الأولية كشفت أن تدمير حوالي 250 مستشفى، أي ما يعادل ثلث المستشفيات في السودان، لافتا إلى خروج 20 مستشفى مرجعي في الولايات المختلفة عن الخدمة. وأضاف في هذا الخصوص:
في 3 محليات منها فقط هي فيها زيادات معدلات عالية جدا، وهذه المحليات هي فعلا بتواجه صعوبات أمنية وصعوبات تغذوية وصعوبات حتى حياتية للناس، هي محليات العيت والطويشة وأم كدادة.
عزى وزير الزراعة الدكتور أبو بكر البشرى استغناء السودان عن خدمات فريق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لعدة أسباب، من بينها إساءة التعاون مع السودان كدولة ذات سيادة، واتهم وزير الزراعة الفريق بتسريب التقرير لوكالة رويترز قبل أن يطلع عليه فريق الحكومة، وقال إن الفريق أرسل التقرير إلى الفريق السوداني في نفس اليوم، وأشار إلى فروقات في الأرقام والبيانات بين تقرير الطرف السوداني وفريق نظام التصنيف المرحلي، وعاب على التقرير عدم استناده على المصوحات الميدانية والاكتفاء بالحصول على المعلومات من المنظمات، واتهم جهاد باستخدام الحديث عن المجاعة كذريعة للتدخل، وأضاف في هذا الخصوص:
واللجنة جابت تقرير جديد جمعت فيه بين تقرير الفريق الوطني وتقريرهم هما الاثنين مع بعض، جمع مما زاد الأرقام. فده شيء نحن بنفتكره سوء تعامل مع دولة فتحت لك أبوابها لتتعامل. إحنا تم اختيار رئيس فريقنا الوطني بهذا القرار عبر البريد الإلكتروني فجر يوم 24.
وفي ذات السياق، توقع وزير الزراعة الدكتور أبو بكر البشر أن يصل إنتاج السودان من الذرة والدخن خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي إلى 6 مليون طن، بما يفوق حاجته بأكثر من مليون طن، مشيرا إلى استمرار عمليات الحصاد حتى الآن. وأشار إلى أن المساحة المزروعة بلغت 39 مليون فدان، 27 منها ذرعت بالذرة والدخن، وأكد توفر التقاوى ومكافحة الآفات بجانب توفر الوقود بصعوبة لسبع ولايات، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ليست لدينا نتائج الآن، لكن بخبرتنا نتوقع تباشير كبيرة لهذا الموسم. أن السودان يحتاج من 4.5 إلى 5 مليون طن، نحن نتوقع أن ننتج من 6 إلى 7 مليون طن، وهذه توقعات. فاصل هو تقرير بعثة CFSAM الذي سنناله إن شاء الله في منتصف شهر واحد.
من جانبه، أقر وزير الزراعة الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد وفيات الأطفال جراء سوء التغذية تجاوزت عتبة الطوارئ في 3 محليات، هي والدلماهي والطويشة ودرديب. وقال في مؤتمر صحفي عن الأمن الغذائي إن 30 محلية شهدت زيادة في الدخولات لحالات الإصابة بسوء التغذية، وأشار إلى تسجيل محليات اللعيد والطويشة ومكدادة لزيادة عالية في معدلات سوء التغذية بسبب صعوبات أمنية وتغذوية. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين الاعتقال التعسفي للصحفي أحمد يوسف التاي على يد السلطات الأمنية من مدينة الدندر بولاية سنار جنوب شرق البلاد صباح السبت. وقالت النقابة إن أفرادا من السلطات الأمنية اعتقلت الصحفي أحمد يوسف التاي من مدينة الدندر واقتادته إلى مدينة سنجا دون إبداء أي أسباب قانونية أو توجيه اتهامات له. رحبت دولة الإمارات بالجهود الدبلوماسية لتركيا لإيجاد حل الأزمة الراهنة في السودان، مبينة إن حل الأزمة يمثل أولوية لدى الإمارات. وقالت وزارة خارجية الإمارات في بيان أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية وكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في السودان وإيجاد حل شامل للأزمة. وقالت وزارة خارجية الإمارات إن غياب القوات المسلحة السودانية عن محادثات السلام الأخيرة في جنيف يعد تجاهلا صارخا لمعاناة الشعب السوداني. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي على حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ودعمه في العطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف. وأشار خلال استقباله نظيره السوداني علي يوسف على دعم مصر الكامل للسودان والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه. وأشار إلى اتخاذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من جهة أخرى. الحلقة دي خصصناها للحرب الدائرة الآن في السودان بين الجيش والدعم السريع، والتصعيد الكبير في المواجهات في الفترة الأخيرة، خاصة يعني بعد تصريحات الكباشي برهان اللي قال إنه القتال سيستمر إلى أن يهزم الدعم السريع، افتراض إنه طريق الحسم العسكري هو المخرج أو الحل يعني من هذه الحرب. ضيفي في الحلقة دي المحلل العسكري العبيد معاش وليد عز الدين، وجهنا له العديد من الأسئلة. ونسبة لظروف اختلاف التوقيت يعني بينه وبينه تواصلنا بالواتساب، والإجابات بتتداخل مع بعض، يعني هو يرسل وبعدين أنا تاني أرجع عليه وتاني هو يرجع علي وكده، الحاجات زي ما قالوا تتعاقب. يعني نسأله كده عن حكاية الدعم السريع، استلم مناطق ما مهمة والجيش يراجع عشان يعيد استيلاء عليها، وحول طبيعة الحرب دي في الأساس.
المسألة بتاعت أضرب لتحدث أكبر الخسائر وهرب، لكن لندرة المشاة فبقى الدعم السريع بقى يضرب ليحدث أكبر الخسائر ويتمسك بالأرض.
وتطرقنا برضو في سؤال يعني عن غياب الجيش في الميدان بوحداته المختلفة، يعني للزول ما بيعرف قاعد من برا هو زام بيشوف، يعني بيكون عنده قريب عسكري أبوه عسكري بيكون عارف إنه في سلاح إشارة وسلاح نقل وتموين وسلاح مهندسين ومدفعية ميدان ومدفعية عطبرة ومضاد للطائرات وكده، وبعدين هسه بيقول يعني الناس دي المشي وين؟ الحاجة دي فعلا في الإجابات بعدين بتظهر لنا إنه يعني هي عندها علاقة بطبيعة الحرب، لكن الحاصل شنو بالضبط؟
والغيادة العسكرية اللي يفترض إنها تكون هي بتدير في هذه المعارك في منطقة تانية، يعني الآن رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات اللي هو ده المناط به إنه إدارة العمليات، والنائب رئيس الأركان للإمداد وغايد القوات البرية، المجموعة دي كلها قاعدة في القيادة العامة.
وبرضو من القضايا الهامة في يعني في أسئلتنا حول هذه الحرب وإيقافها هو دور السياسة. كلنا بنعرف إنه يعني أي حرب تتخذ بقرار سياسي وتنهى بقرار سياسي إذا ما حصل نصر عسكري يعني حاسم، والقرار السياسي ده عايز إرادة سياسية لوقف الحرب. فنحن في ظروفنا الحالية دي الحاجة دي في يدمنه يعني هل المجلس السيادة ولا في التنظيم بتاع المؤتمر الوطني وتشكيلاته المحلولة ولا في منو يعني؟
وزي ما قالت سناء إنه هم ممكن يتفاوضوا أو يتحاوروا مع الدعم السريع، فدي بتثبت لك إنه القرار بالنسبة للمؤسسة العسكرية مستلب.
الأسئلة دي وأسئلة تانية جاوب عليها سعادة العميد معاش وليد عز الدين، هنستمع لها بعد قليل بعد الفاصل.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه الاعزاء مستمعي برنامج من جهه اخرى. نبدا بالسؤال الخاص بطبيعه الحرب الشغال الان، يعني العساكر حتى هم يعني في التعريف بتاعه كل مره بيدوها اسم، وشنو سر ارتفاع حده المواجهات والهجوم المنظم من قبل الجيش على عده جبهات؟
اولا الحرب الدائره دي هي تعتبر من الحروب الخاصه، وهي حرب مدن، وهي طبعا ضمن الحروب الخاصه تحتاج لنوع من التدريب الخاص وأسلحة معينة يتعاملوا بها في هذه المناطق، لأنها دائما تكون مناطق زي ما بقول مقفولة. لكن حرب نادية أخذت برضو شكل من الأشكال بتاعت الحروب اللي كانت بتمارس في بعض الدول الإفريقية، وأطلق عليها مجازا اسم الحرب الشعبية زي أيام الحرب الأثيوبية الإريترية أيام الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وبعد ذلك انضمت لها القوة المناوعة لمنغستو في ذلك الزمن فسميت بالحرب الشعبية لأنها كان يعني ممكن تتعامل معها على أساس أنها حرب وسط السكان وسط الشعب وسط المناطق المأهولة بالسكان لذلك بتتطلب نوع من التعامل الاستخبارات المعين اللي هو بيتمثل في انك انت تكسب ود السكان المحليين وتكسب جانبهم وعشان ينجح فيها العمل الاستخبارات لانه انت هنا في المنطقة دي ما بتعرف العدو من الصديق فدي نجحوا فيها الإريتريين نجاح باهر جدا لكن للأسف الشديد هنا عندنا في السودان اذا كان قوات الدعم السريع او الجيش فشلوا فيها فشل سريع وفشلت القوات الدعم السريع في 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 هذه المسألة بأنها يعني كرهت المواطنين فيها بممارساتها العنيفة ضد الشعب وممارسات الدموية والسلب والنهب والاغتصابات فدي خلت الشعب يعني ينفر منها ويتفاداها وهو كانت النتيجة النزوح ده الجيش السوداني فشل فيها لأنه بيعتقد أنه أي منطقة كان فيها الدعم السريع وهو دخل بعد معركة مع الدعم السريع أو انسحاب الدعم السريع ودخل المنطقة دي بيتعامل مع المواطن اللي كان عايش في الوسط ده مع الدعم السريع بيتعامل معه أساس أنه هو متعاون مع الدعم السريع وبيتعامل معه بعنف شديد جدا وشوفنا المسائل دي إذا كان المسائل بتاعت قطع الرؤوس وبغر البطون والمسألة بتاعت اللي حصل في الحلفاية في حين أنه دي مواطنين ما أنه كان طريقة أنه يطلع ينزح زيه زي الناس الآخرين لأسباب كثيرة جدا فدي واحدة من الأسباب خلت التعامل مع الحرب دي تعامل حساس جدا
كذلك سعدنا العميد معاش وليد عز الدين حول وحدات الجيش المختلفة وكيفية استخدامها في الفترة الماضية لمواجهة حرب العصابات أو حرب المدن اللي بتمارسها قوات الدعم السريع وما مدى المرونة اللي بتمتع بها الجيش حسب تقييمه هو
أنا بعتقد إنه الجيش بدأ يعيد في تنظيمه وبدأ يعدل في الخطط بتاعته كانت بتعتمد على الطيران كقوة تدميرية هائلة وبعد ذلك بيجي تدخل خفيف للمشاة فالمسألة دي تدخل المشاة في بعض ضرب الطيران وبتاع ما كان مؤثر بالنسبة للدعم السريع الدعم السريع كان شغال بالأسلوب بتاع حرب العصابات لكن لندرت قوات المشاة في الجيش السوداني حتى في الأسلوب واحدة من المبادئ بتاعت حرب العصابات دي المسألة بتاعت أضرب لتحدث أكبر الخسائر وهرب لكن لندرة المشاة فبقى الدعم السريع بقى يضرب ليحدث أكبر الخسائر ويتمسك بالأرض فدي واحدة من الحاجات إنه الدعم السريع انتشر في مواقع الجيش الآن أنا أعتقد إنه غير من تكتيكه وعاد ترتيب قواته وعشان كده في تكثيف اليومين ديل بالنسبة للجيش السوداني في العمليات وفي يعني انتقل من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم أو انتقل من مرحلة برضو من المرحلة الثانية اللي هي يعني نوع ثاني برضو من الدفاع كان هو بيدافع لكن حسن انتقل لمرحلة الهجوم والمباغتة وده ده 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 تغيير في أسلوب الحرب وعشان كده كثف من عملياته العسكرية دائما في مسارح العمليات العسكرية ولما تكون العمليات يعني واسعة فبيكون دائما في يعني انتصار هنا هزيمة هنا تقدم في محاور معينة تقهقر وانسحابات في محاور معينة وأنا بعتقد إنه استمرار الحرب طوال الفترة بتاعت 19 شهر دي أرهقت الجانبين وصلوا الاثنين إلى مرحلة ممكن نطلق عليها مرحلة توازن الضعف والمسألة دي حتما حتما حتقود إلى تفاوض والمناخ الإقليمي والعالمي يعني بيمشي يعني بيرجو هذه المسألة وضاغط عليها. وزي ما ذكرت لك من قبل إنه الحرب دي تعتبر من الحروب الخاصة، وزي ما قلت لك برضو هي خليط ما بين حرب المدن والحرب الشعبية. لكن في حاجة برضو مهمة جدا يجب أن نخدها في بالنا، اللي هي ظهور خطاب الكراهية والنعرات الغبلية. ده أثر تأثير شديد جدا على مجريات المعركة وحيأثر ليه قدام. فيجب أن الناس برضو تخط الحاجة دي في بالها. لذلك يعني أنت سألت من المرونة، المرونة هنا بنجدها ضعيفة إلى حد ما، رغم أن المرونة دي بتعتبر واحدة من مبادئ الحرب، لكن ضعيفة. وممكن هنا ده أنا أشير لنقطة أو أشير لمجموعة العمل الخاص في عمليات التسلل وقتال الشوارع، ودي ضيف عليها أو أساسا الشغل ده هو شغل القوات الخاصة وقوات الصاعقة. فزي ما قلت لك دي حرب خاصة، فالقوات الخاصة وقوات الصاعقة هي منوط بها القيام بهذا العمل. المجموعة بتاعت العمل الخاص تدربت على الشغب وحرب المدن وحرب الشوارع، لذلك نجدها لحد ما نجحت وبدأ في تنسيق بينه وبين القوات الخاصة، فنجحوا وأحدثوا بعض التأثير في العمليات بتاعت اللي هي التسلل والإغارة وسط يعني وسط المناطق المأهولة بالسكان واستهداف العناصر التابعة للدعم السريع. فده هنا ده شغل الأساسي بتاع القوات الخاصة وقوات العمل الخاص. وللأسف الشديد يعني في الفترة الأخيرة الجيش السوداني المسألة بتاعت القوات الخاصة دي ما ادى الاعتبار الخاص، يعني كانت القوات الخاصة دي مجموعات وبتتدخل متى ما يتطلب منها الأمر، وكانت بتدرب ويعني مخطوطة زي ما بقولوا لمثل هذه العمليات، أو هي احتياط بيقول عليها احتياط الغائد العام دائما. فالمسألة دي في الفترة الأخيرة مع عدم الانسياب التدريب في القوات المسلحة وبتاع، المسألة دي أثرت، عشان كده أثرت على سير المعركة بتاعت المدن. وزي ما قلت لك إنه المسألة بتاعت الحروب الخاصة وحرب المدن دائما بيكون فيها دور المدفعية ما مؤثر، لأنه دي مناطق سكنية ومأهولة بالسكان وبتاع. المدفعية عندها المدفعية الثقيلة والمدفعية المتوسطة والمدفعية الخفيفة. في مسائل زي دي إلا أنت تكون ناوي تدمر مدن بكاملة، تدمر بنية تحتية بكاملة، هنا تدخل المدفعية الثقيلة. لكن بنلقى لحد ما شغل من المدفعية المتوسطة والمدفعية الخفيفة في هذه العمليات. أما الدفاع الجوي زي ما أنت يعني في سؤالك لينا أو في سؤالك لي، إنه الدفاع الجوي طبعا دوره بيتمثل في إنه رصد الأهداف والتحركات الجوية والتعاون معها، إذا كان طائرات مغاشلة، إذا كان طيران مسير، إذا كان طائرات غازفة، فدي بتتعاون مع الدفاع الجوي اللي عندنا المنظومة بتاعت الرادارات ومجموعة بتاعت الصواريخ المضادة والمسائل دي. فبنجد انه دوره برضو محدود في الحرب دي، لانه تدخل الطيران بجانب الدعم السريع ما مؤثر، ممكن بالأسلحة الرشاشات الخفيفة ممكن، لانه بيعتمد دائما على الطيران المسير او الطائرات المسيرة. فدي في مدى الرشاشات المتوسطة او الرشاشات المضادة للطيران. فلذلك دوره ما هنا الحرب دي أساسا بتعتمد على عامل المشاة هو الممكن يحسم المعركة. ولو لاحظت في الفترة الأخيرة لما تدخل المشاة في أو تدخل المشاة في أي معركة بكميات ومشاة مدرب تدريب متغن، بتلقى إنه الجيش انتصر. لكن الهزائم والانسحابات دي كلها بتلقاها لنقص أفراد المشاة في الجيش السوداني. واستفاد لها الجيش في المطر في الفترة الأخيرة دي، وبدأ في إعادة التخطيط والتركيز على المسألة دي، ودخلت هنا الحتة بتاعت إنه بدأ يستهدف المواقع الاستراتيجية والمواقع الحيوية. المواقع الاستراتيجية والمواقع الحيوية ممكن لحد ما انتشار الدعم السريع في الحلال والبوادي والمناطق دي في إذا شفنا في الجزيرة أو إذا كنا في النيل الأبيض أو حتى في تخوم النيل الأزرق، فانتشاره ده وسع من رقعة الحرب، فده أربك شوية الخطط بتاعت الجيش. والانتشار ده طبعا بيخليك أنت مضطر أنك تنتشر في كل المواقع، ودي الأربكة الخطط بتاعت الجيش. والجيش طبعا جيش نظامي معتمد على أنه ميدان معركة معين يقاتل فيه قتال معين وبالأسلوب التقليدي المعروف دي. للأسف دي بقت يعني زي ما قلت أنا حرب خاصة أو شغل بتاع عمليات خاصة، وانتشار وشغل بتاع الحرب العصابات اللي هو حرب العصابات دي انت ما عندك منطقة بتقدر انه مثلا تتوقع فيها العدو هيهاجمك في هنا، بيكون كل الاحتمالات مفتوحة. هجم عليك الليلة في الفاجر، انت بتكون مركز على الفاجر، فجأة يظهر لك في الدويم، تكون نقلت جزء من قواتك دي او بديت تجهز للدويم، فجأة يظهر لك في السنجة. ودي أربكة الخطط بتاعت الجيش السوداني شديد جدا. لكن أنا أعتقد أنه حس الجيش طوال الفترة بتاعت 19 سنة دي بدأ يعيد المثلة بتاعت التخطيط والمثلة بتاعت التعامل مع نوع الحروب دي. وزي ما قلت لك أنه الجيش أو القوات المسلحة السودانية هي طبعا مؤسسة بتعتمد على التخطيط وبتعتمد على الانفتاح وبتعتمد علينا، وكانت أساسا عندها الخطط بتاعتها المسبقة في إنها هي كيف تدافع عن السودان. لكن للأسف الشديد أنت أشركت هذه المجموعات معاك في هذه الخطط وبقت كاشفة خططك، بل أشركتها في إنها تحرس المواقع الحيوية. لما قامت الحرب دي يوم 15 أبريل ما الدعم السريع ما احتل منطقة، لكن قاعد فيها كان قاعد فيها، فبقناي قلب الدفاع عن المنطقة لهجوم على المنطقة وفي حتته سيطر عليها. فدي برضو من الحاجات الأربكة الجيش. فالجيش ده اتعرض لمسألة بتاع التجريف كبير جدا وإحالة للتقاعد بالمعاش لضباط، كمية كبيرة جدا من الضباط تمت إحالة للمعاش بحجة عدم الموالاة ويهد الفصل التعسفي اللي كان حاصل دي. بتجي ضابط الصباح مكتبه عادي جدا يقني في المكتب بيلقى إشارة إنه تمت إحالته للمعاش، أو يطلع كشف فيه كمية 150-160 يعني حالات وصلت آلاف من الضباط وضباط مؤهلين. ده أدى فرصة لإنه العناصر الإسلامية المؤلجة هي الهيمنة تسيطرت على المؤسسة العسكرية. فعشان كده بقى الجيش السوداني ضحية للابتزاز السياسي، أنا بقوله بكل وضوح الابتزاز السياسي، وضحية للأدلجة والمؤلجين من عناصر المؤتمر الوطني المحلول وعناصر الإسلامويين. فالجيش لقى نفسه هو في الحرب دي يعني مجبر عليها، لقى نفسه إنه هو مجبر عليها وفرضت عليه فرضا من هذه الكوادر، ولأغراض طبعا الناس كلها عارفينها. فلذلك استمرارية الحرب قد تقود إلى زعزعة الأمن في الإقليم عموما، وبالضرورة دي بتسوقنا لحتة خطرة جدا. والناس حسب بقول لك السودان هنا يتقسم.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج من جهة أخرى من راديو دبنجا، و هذا الموضوع الخاص عن الحرب الدائرة الآن، وضيفنا العميد معاش وليد عز الدين. نجي لأجانب المهم في أسئلتنا حول وقف الحرب، 200 عتقيف، ويعني كم حيكون عدد الخسائر، ومن الذي يملك القرار السياسي بوقف الحرب؟ هل الجيش عنده الإرادة دي؟ ما هو سر التصعيد الآن في جبهات القتال؟ هل يعني ذلك أن الحرب ستستمر بلا نهاية، ولا ده يعني أنه الحرب قربت تقيف؟
السودان ما حيتقسم، السودان حتتم مجموعات، في مجموعات حتتقاسموا، في مجموعات حتتقاسم السودان وحتضرب وحدته الوطنية. فلذلك أنا بعتقد إنه التفاوض هو الحل لهذه المشكلة. ما في أي قوة من إذا كان قوة الدعم السريع أو الجيش السوداني، ما في قوة حتنتصر على الأخرى. وزي ما قلت لك قبيل إنه أنا الناس دي وصلت المرحلة بتاع التوازن الضعف، الآن التكسير بتاع العمليات ده هو كله الجيش عاوز يحتل مواقع حيوية أو عاوز يعيد سيطرته على مواقع حيوية ومواقع استراتيجية تكون بالنسبة له قاعدة ينطلق منها للتفاوض وهو في موقف قوي. وعلى نفس الشاكلة أو على نفس المسألة بنلقى الدعم السريع مركز برضو على مناطق معينة أساس أنه ينطلق منها للتفاوض. في النهاية المسألة دي أو الحرب دي هتنتهي بتفاوض طال الزمن أو قصر، لكن أنا بعتقد أنه التفاوض قريب جدا لأنه القوتين وصلوا إلى زي ما أنا ذكرت إلى مسألة توازن الضعف أو توازن الضعف. فنتمنى أنه ربنا يرفع البلاء والأزع عن السودان ويغلف هذه الحرب اللعينة اليوم قبل غدا. وزي ما أنت قلت أو في سؤالك أنه الحرب تعلن بقرار سياسي، والحرب دي أعلنت بقرار سياسي من قبل المؤتمر الوطني المحلول، والقرار للأسف الشديد ما في يد مجلس السيادة، ومجلس السيادة في وادي والقيادة العسكرية اللي يفترض إنها تكون هي بتدير في هذه المعارك في منطقة تانية. يعني الآن رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات اللي هو ده المناط به إنه إدارة العمليات، والنائب رئيس الأركان للإمداد وقائد القوات البرية، المجموعة دي كلها قاعدة في القيادة العامة، في حين إنه مجلس السيادة ويعتبر مجلس السيادة ده مجلس يعني ما عنده علاقة، دي مسألة سياسية، هم بيمثلوا سياسة الدولة وبعيدين من العمل العسكري. هنا دور رئيس هيئة أركان ونوابه اللي هم الآن هم في القيادة العامة شبه محاصرين أو محاصرين كاملا. فلذلك بتلقى أو بنجد إنه القرار ما في القيادة العسكرية للأسف الشديد، والقرار في يد المؤتمر الوطني الذي هو أجعل هذه الحرب. وأدلل على كلامي ده بكلام سنا حمد اللي هي في لغاء في الجزيرة أو ما أعرف في واحدة من القنوات المسموعة دي والمشاهدة دي، إن بتتكلم عن إنه إذا جنحوا إلى السلم يعني ممكن يتفاوضوا ويدعى مع الدعم السريع، وإذا يعني إذا الدعم السريع جنح للسلم وممكن يتفاوضوا معه. فده بوريك إنه القرار ما في يد المؤسسة العسكرية، فللأسف دي برضو مشكلة كبيرة جدا، ويجب إنه الناس يعني تأخذ المسألة دي في الاعتبار وتضغط على كل الجهات بهمة أمر السودان في إنه المؤسسة العسكرية دي غرارة مستلب وما في يدها شيء. المسألة دي مدورة أو الحرب دي زي ما أنت ذكرت القرار السياسي بتاعها نبع من المؤتمر الوطني المحلول، وزي ما قالت سناء إنه هم ممكن يتفاوضوا أو يتحاوروا مع الدعم السريع، فدي بتثبت لك إنه القرار بالنسبة للمؤسسة العسكرية مستلب. وهنا أنا بقول لك إنه المسائل العسكرية والعمليات العسكرية البحتة دي اللي هي بتخص رئيس الأركان ونوابه اللي هم الآن هم زي ما قلت لك شبه محاصرين. فده الخطأ الحاصل ودي الربكة الحاصلة، وده كله بسبب إنه الجيش بقى مسيس أو مختطف. شكرا لك.
هذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى خصصناها لمجريات الحرب الدائرة الآن واشتراذ المعارك وفرص التوصل لسلام. أضيفي كان سعادة العميد معاش وليد عز الدين. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات الفريق العام البيدبنك، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، أهلا ومرحب بكم في واحدة من حلقاتنا في برنامج قضايا الشباب. قضايا الشباب اليوم في مدينة طرابلس في ليبيا. سعداء جدا أننا نلتقي واحد من الشباب الطموحين اللي واجهتهم كثير من التحديات والصعوبات نتيجة للحرب اللي دايرة في بلادنا من يوم 15 أبريل 2023، وحتى الآن نحن الآن يعني بنقترب من عامين من عمر الحرب في السودان. بنلتقيه الأستاذ
الاسم جمال عبد الله بكر حارون من ولاية غرب دارفور الجنينة.
جمال عبد الله بكر، مرحب بك. وكده في البداية خلينا نشوف، انت حاليا موجود في ليبيا، لكن كده قبل ما تجي ليبيا شنو الظروف والحاجات اللي خلتك تطلع، وكنت شغال شنو في السودان يعني قبل الحرب؟
طيب السلام عليكم، وطبعا أشكر المستمعين والأخوة والأستاذ خالد، مرحب بك. وطبعا أنا كنت في السودان قبل الحرب وكده، واجهت كثير من التحديات، يعني حياتنا السودانية اللي احنا كلنا يعني نعيش فيه والمعاناة التي يعيشه شعب السوداني، وخصوصا احنا في ولاية غرب دارفور. وكنت شغال يعني درست قانون، و يعني عندي زي سنة أصلا أنا ما اتخرجت، لكن يعني واجهت تحديات كثيرة بعد ذاك خلتني إنه يعني خلانا من الحرب حصل اللي شططنا وشطت يعني زي ما بقوله كل أفكار الشباب الطموحين أمثالي وأمثال كثير من السودانيين. ويعني الأسباب دي خلتنا إنه طلعنا من البلد يعني.
نعم. يعني دراستك للقانون انقطعت يعني في جامعة الجنينة صح؟
نعم انقطعت يعني قبل التخرج بسنة، ويعني كنت لدي طموح كبير كونه منذ الطفولة بحب القانون وبحب إنه العدالة دائما، وخاصة بلدنا تعاني كثير من الظلم التاريخي الحاصل لشعوبنا ولكل سكان السودان، يعني مختلفة الأقاليم الشمال جنوب غرب، دي المعاناة التي تعيش فيه. والحرب دي كمان فرضت على الشعب يعني أسلوب سيء شديد، خصوصا المشكلة الدعم السريع الحصل، الإبادة الجماعية لبعض السكان، وخاصة نحن في ولاية غرب دارفور، ودي أثر حياتنا كله، ودي خلاني أنه أنا يعني سافرت يعني بعد الحرب ودخلت الشاد، ومنه يعني جيت وصلت هنا في طرابلس.
طيب يعني انت قلت كنت متعلق وحبيت مهنة القانون على وجه التحديد، والآن انقطعت الدراسة، هل يعني عندك الرغبة في انك تواصل دراستك دي بعد كده، ولا انا شايف انك انت توجهت لأعمال تانية بخلاف المجال ده يعني؟
نعم اكيد انا انسان طموح شديد، وخاصة يعني انسان من حقه يحلم انه يتطور، وانا من ضمن الناس اللي بيحلموا انه يعني دار عدالة في بلدي وتغيير قوانين تقيد حياة السودانيين وحياة الشباب. يعني أنا داير من الشباب إنه لازم يحلموا، والأفكار التقليدية الأثر في بلدنا لازم إنه نحن كشباب نحاول نحاربهم، ما بالحرب بالسلاح العالم يفتكروا على الحياة بأسطوها بالفكرة والتفكير السليم. هديش بقول إنه الشباب كثير إنه نغير أنظمة يعني تقود حياة الشباب، والخاصة أنا زمن دراسة للقانون أكتر حاجة يعني ما بحب يعني القيادة بتاع الإدارات الأهلية في شؤون الدولة،
ودي التحسر كثير انه تاخذ من رصيد الشباب انه لازم نضع قوانين تخدم مصالح الجميع بدون اختلاف, يعني بدون الاختلاف من قبيلتي وقبيلتك, والحاجات دي لازم تكون بعيدة من القانون, انه القانون لازم يكون على الجميع وعلى الجميع الشباب. الموضوع ده بتخلي انه الشباب ينحبوا العالم اليوم ماشيين انه ماشيين يصنعوا ويطلعوا السماء وشنو, احنا ما زال انه الشيخ يجي يحرم لي الادارة اللي يجي يمسك لي حاجات دي, لازم نخلوها للقانون, قانون هو تاخد مجراه وبعد ذاك انه نأسسه جيل آمن للشبابنا الجايين إن شاء الله.
يعني هسي ممكن تاني ترجع تدرس وتواصل دراستك للقانون يا جمال؟
أكيد لازم, أنا صاحي حسي لو لقيتنا في طرابلس يعني المساحة أكيد أدرس, لكن ظروف الطرابلس كمان إحنا صح ناس ليبيين استقبلونا استقبال محترم يعني احترمونا وما بقولوها زي كده, لكن يعني هنا مساحة ما في, أنا لو لقيت أي مكان فيه مساحة لازم أدرس وأكمل, وبكل تأكيد أنا سعي لأنه ممكن أصل في أعلى مراتب بتاع وزارة الأطلي, ممكن أغير بعض القوانين تخدم مصالح شعبي ومصالح أمهاتنا وأخواتنا ومصالح أي إنسان بعاني من الظلم.
طيب يا جمال, هسه نحن بنقترب من العام أو نهاية العام الثاني من اندلاع الحرب في بلادنا, كده انطباعك شنو؟ يعني عايز تقول شنو؟ أنت متابع لكل مجريات الأمور هناك في السودان في الداخل وهنا, يعني شنو يعني تصورك, شنو رؤيتك, شنو إحساسك, شنو انطباعك يعني تجاه الحرب دي؟
طبعا أنا شخصيا إنه أنا ما بحب الحروب والكذا, لكن الحرب دي ربما فرضت على الشعب, يعني أنت مجبور تدخل في الحرب ده حتى لو بدون سلة, يعني بالكلام بالحوار بأي شيء, لأنه الحاجة الجاية على الشعب السوداني يمكن أكبر من ما يتوقعوها حاليا, دي اسمه إنه يعني في شوب يلا داري ينهونا من الاسم, حاجة اسمه وجود كان هنا كشعب سوداني, صح هنا شعب سوداني حياتنا كلها منخلقة على الأنصورية والجحوية, لكن ربما الحرب ده في سهم كثير إنه يوحدنا, وفي يعني الناس الحسين يعتبرهم زي الدعم السري ديل هم أصلا خدوهم في الحرب ده, يعني الأسباب اللي خلوهم إنه هم فاهمين استهدفوا 40 مليون, ودي جريمة كبيرة ممكن أنا بيعتبرها, لكن لازم الجماعة اليقوا ويدوا سلاحهم يقدروا أنه يتأقلموا مع يعني شعب السوداني, ويمكن يلقوا عفو من الدولة على الأقل, الخطوات البسقوا فيه يمكن يخرب السودان وتاريخه المجيد وكله, سأني إحنا أكتر شعوب نحن في غرب السودان انزلمنا من الدولة القديمة, لكن ما زال نحن أكتر ناس نحترم الدولة مهما حصل, لأنه دي بلدك, يعني يقول أبو لو دقاق تبارا يعني يقول شيء يكون احيانا غلطان في تعبيره, لكن ما رغم ده احنا تسامحنا مع الدوله انه دائما يعني نتمنى له خير, انه الناس يرجوا يعني يكون اقوياء, ويجب الجهه المعارضه يضع سلاح ويكون يتوافق مع المجتمع السوداني عشان ما يخرب الادات اللي احنا ورثناها من الجمهوريه الأريقة.
طيب كده يعني نشوف جمال على الصعيد الشخصي, قدرت حققت شنو يعني بعد الحرب؟ صحيت طموحات الخاصة بدراسة القانون اتوقفت نتيجة الظروف القاهرة اللي حصلت في البلد وكده, لكن على صعيد الشخصي عملت شنو من إنجازات كده واضحة وملموسة في حياتك؟
كل تأكيد يعني الحرب ده يعني أخذت يعني مني كثير, وما قدرت زي ما بقول أنجزتها كثير, لكن الحمد لله زي ما بقوله أي شعب سوداني زي ما بحلم, يعني أنا واحدة من الناس يعني بحلم كثير, لكن أنجزت واحدة منها إنها هي اتزوجت يعني, والحمد لله زوجتي معي هنا في طرابلس, ودي الحاجة اللي ممكن أنا أنجزت فيه إن شاء الله يبعدي.
تزوجت بعد الحرب
يعني؟ تزوجت بعد الحرب عايش شهر واحد يوم يعني 24 دي. أيوه الحمد لله, يعني دي الحاجة اللي ممكن عملت عليه, وما زال صايل لأنه أخلق بيئة آمنة لزوجتي ولأسرتي ولولدي الجاي إن شاء الله.
إن شاء الله. والله نحب نقول لك تهانينا عبر البرنامج, وألف ألف مبروك لك وللمدام, وبنتمنى ربنا يحقق كل يعني أمنياتكم وطموحاتكم. أخ جمال, جمال كده كلمنا عن واقع الشباب, أنت بتعرف عدد كبير جدا من الشباب السوداني وخاصة من دارفور أو من غرب دارفور على وجه التحديد موجودين هنا, وشايف براك الظروف اللي يمكن عاشوها الناس, عشان الأسر والعائلات والشباب كده. أول حاجة, كيف بتوصف أوضاع الناس ديل في ظل الحرب يعني الشباب ديل؟
نعم يعني أقول لك يا أستاذ خالد إنه الشعب السوداني والشباب والأسر جميعا يعني في كل دول يعني آسيا مقيمين فيها بعد الفرار اللي حصل إنه في معاناة شديد، لكن يمكن في من الكارثة زي ما بقولوا بتعلموها الناس. يعني أي شباب أي شعب يعني ممكن قاعد في أي ليبيا مصر أو يعني جنوب السودان أو إثيوبيا يعني كل مكان يقيمون فيه، أنا أقول إنه لازم ما هيستسلموا ويسعوا لأنه دائما يغيروا حياتهم وحياة أسرهم، لأنه الحصل حصل يعني أنت ما بتغيره لأنه كده فردت علينا زي ما بقولوا. وإنسان يسعى للتطور وإنه يحاول يبتعد من الحاجة الخطيرة اسمه يعني يأس والمخدرات والحاجات اللي بدمر حياة الشباب، وبعدك يمكن يخلي المخ إنه كيف يفكر وكيف يسأل لأنه يعني على الأقل يشتغل أو لو عنده فرصة يقدر يجري يواصل طموحه ويكون متماسك مع وحدته مع شعبه ويعني طيب أمور بلده لو كان داخل أو خارج. يعني يبدأ أنه يحاول يبتعد من حاجة اسمه استسلام ودي الحاجات اللي ممكن نحن يعني في بعض الهرس دي يجينا يعني وراسة خطيرة. المهم مشكلة أنه المخدرات والحياة دي خطيرة على الشباب، أنه دائما أي حرب تنتج حاجات دي، أنه الشباب لازم بأي طريقة يحاول يبتعدوا من الحاجات دي ويطابوا طموحهم وإن شاء الله يعني يفرجها ونطلع من الأزمة فيها إن شاء الله.
طيب كده كواحد من المواطنين السودانيين اللي اضطرتهم الظروف انه جو لدولة ليبيا، ليبيا طبعا ما غريبة على السودانيين، لكن المرة دي جو اعداد كبيرة جدا وانت واحد من الناس دي انت واسرتك كده، برضو انطباعك شنو على شكل التعامل مع الشعب الليبي وتأقلمكم مع الحياة هنا في ليبيا؟
طبعا والله الشعب الليبي اصلا ما قصر يعني في كل المحلات يعني جنوب شرق غرب انه احترمنا احنا كسودانيين. يعني لما اي تمشي محل يعني فيهم سيئين ممكن يعاملوك معاملة يعني دي لكن اسباب اشياء فردية يعني، لكن الحمد لله كده. لكن في مشاكل اقتصادية برضو الاسر كثيرة تعاني منها خاصة مع البرد لسه فيه، يعني فيهم ناس لسه ما لقوا شغل ويعني امور كثيرة بتعاني منها الشعب، ودي يعني إن شاء الله لو حتى المنظمات أو أي جهاد لو سووا إنه لو حاولوا غيروا ما أنا شايفه إنه كويس، لأنه في أسر كتيرة يعني أكثر من كم ألف ممكن موجودين في داخل الطرابلس، ودي يعني حالاتهم يعني شفناها كثير إنه حتى النساوين مع الأطفال ماسين في الشوارع. ممكن في ناس حالتهم صعبة لأنه ما كل الناس شغالين وما كل الناس بعرفوا بيشتغلوا، في ناس بعد الحرب ده بس طلعوا ما بعرفوا أي حاجة عن حاجة اسمه عمل وكده، ودل الناس يعني بيحتاج يمكن الهارة أنه في مفوضية هنا صح بتساعد الناس وكده، لكن عدد كبيرة ما تقدر ممكن شنو تراعي لكل إنسان يعني متشرط وكده. وده نتمنى أنه ربنا يوفق أوضاعهم ويوفق أوضاع كل إنسان إن شاء الله متشرط، وربنا يعني يمكن حاله إن شاء الله
إن شاء الله. طيب خلينا كده نرجع لأجواء الأسرة مرة تانية. أنت تكلمت عن أنه طموحاتك ما بحدها حدود، وده كلام طيب ومهم جدا أنه إنسان يكون له طموحات مفتوحة للمستقبل طالما هو عايش يعني. لكن أنت الآن أصبحت ما براك، أصبح معك يعني شخص آخر هي المدام زوجتك، ربنا يعني يسعدكم في الحياة الزوجية، ونسأل يعني التفكير المشترك بيناتكم كيف يعني، هل الطموحات دي قاصر عليك أنت ولا أنت برضو بتفكر إن هي برضو يعني حياتها تستمر؟ كثير من النساء اللي دخلوا الحياة الزوجية خلاص أصبحوا كده ربات بيوت، يعني بقول لك دي مهنتنا وكده يعني كده. نشوفك أنت بتفكر كيف في القصة بتاعت العلاقة أو الشراكة الزوجية دي؟
طبعا أنا يعني من الناس اللي بيحترموا حرية يعني إنسان يعني مهما كان يكون مرأة أو إنسان يعني قبل دخولي حتى في كلية القانون، إنه المجتمعنا هو التعاني في مشكلة بتاع إنه تغييد المرأة في هذا، إنه مرأة ما يتعلم تعليم ممكن يصل لمراتب القيادية أو كده، يعني دل بتخلي إنه إنسانة بتكون بس يا ربة البيت وكده، لا قدر الله إنه لو حياتها بقت ما في الأسرة بتعاني وكده. أول كلمة قلتها إنك أنت يعني ما يسوى الضغوط الهاية اللي أنا بقوله. أول خطوة اللي عملته أنا ممكن مع أخونا نصر الدين سجلته هسه في شركة اسمها عكير، يعني عندها بناء قدرات قوية، هي هسه متماسك ورتبة عالة من حقه. يعني
شاب الأستاذ جمال عبد الله بكر شكرا جزيلا لك، كنت ضيف عزيز علينا من خلال هذا اللقاء. شكرا على كل الكلام الجيد وقلته، والتحية عبرك برضو لأسرتك الكبيرة ولأسرتك الصغيرة للمدام، ولما نلقاكم مستمعينا الأفاضل في حلقة قادمة بنقول لكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.